شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج مناسك موضوع في غاية الأهمية، وبخاصة للحاج الذي يعزم على الحج بإذن الله عز وجل. ومن أهم ما يجب عليه هو أن يعلم ما هو هذا الحج، أن يعلم ما هي المناسك التي مخير هو فيها، وإذا بدأ فيها كيف ينهيها. نلقي الضوء في هذه الحلقة على هذه المناسك وشيء من التفصيل فيها، لعل الله أن ينفع بها. بادئ ذي بد، نعلم أن للحج شروطا ينبغي أن نأتي بها قبل الحج. أهم هذه الشروط أن يكون الحاج مسلما بالغا عاقلا مستطيعا، والاستطاعة المالية والبدنية، وبالنسبة للمرأة وجود المحرم. هذه الشروط هذه قبل الحج. إذا توفرت عند المسلم ينبغي أن يهيئ نفسه التهيئة النفسية لهذا الحج. الحج أيضا له أركان، من أهم ما يتعامل به الحج معرفة هذه الأركان: الطواف، السعي، هذا بالنسبة للحج، طواف الإفاضة، السعي، الوقوف بعرفة. طواف الإفاضة، السعي، الوقوف بعرفة. قبل ذلك النية، من أهل العلم من يجعلها ركن، لأنه يقول دخل في الحج فهي ركن من أركان الحج، ومنهم من يجعلها شرطا لصحة الحج فيقول النية تسبق الحج، يعني أن ينوي الحج عندما يأتي للميقات. أيضا أن يتعلم الواجبات. الركن يلزم الإتيان به ولا يصح الحج إلا به، وهو الوقوف بعرفة وهو أعظمها، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة للحج. وكما ذكرت النية لمن اعتبرها ركنا أو يعتبرها شرطا. الواجبات هي ما يجب على الحاج أن يعمله، وإذا تعذر الإتيان به يكون كما ذكر أهل العلم على صاحبه دم يذبح في مكة أو في الحرم. هذه الواجبات هي، أو منها الإحرام من يعني التجرد من المخيط أو من اللباس المعتاد، والإحرام من الميقات، كذلك الحلق أو التقصير بالنسبة للمعتمر، وكذا بالنسبة للحاج رمي الجمرات، المبيت بمزدلفة، وسيأتينا التفصيلات في ذلك، المبيت بمنى. كل هذا من الواجبات، التي كذلك الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، فهذه من واجبات الحج. باقي الأفعال هذه سنن، كل ما استطاع أن يأتي بهذه السنن، من الواجبات أيضا الوقوف بعرفة إلى شيء من الليل. هذه الواجبات يجب فعلها، وإذا تركها فعليه دم. وأيضا إذا بدأ بالحج وتلبس عليه أن يتجنب محظورات، هذه سيكون لنا معها حديث خاص. عندما يصل الحاج إلى الميقات يبدأ بآداب الحج، وهو التجرد من المخيط والاغتسال والتطيب والتهيئة وحلق ما يحلق من الشعور مثل شعر العانة، شعر الإبط، ويتنظف التنظف الكامل، ويلبس الرجل رداءين أبيضين نظيفين أو جديدين. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تكون ثياب زينة، أو ألا تكون ثياب يعني شافة للجسد أو ضيقة أو نحو ذلك، وإنما تلبس ما شاءت من الثياب. هنا بعد ذلك ينوي الحاج النسك الذي يريد، وهو مخير بين ثلاثة مناسك: الإفراد، القران، التمتع. أما الإفراد فهو أن ينوي الحج فقط دون عمرة، دون عمرة، ويقول حينئذ لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويستمر في التلبية. وله إذا وصل إلى مكة أن يطوف طواف القدوم، وأن يسعى سعي الحج ولا يحلق ولا يقصر، ويستمر في إحرامه حتى ينصرف من عرفة ويبيت بمزدلفة ويأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر من شعر رأسه، ثم حينئذ يلبس اللباس المعتاد فيتحلل التحلل الأول. هذا المفرد يعني يأتي بالحج فقط، فيقول عند الإحرام في الميقات سواء كان في المواقيت البرية أو فيما حذاها في الطائرة أو في الباخرة، يقول لبيك حجا. أما القران فهو أن يقول لبيك حجا وعمرة، أو عمرة وحجا، وحينئذ تدخل العمرة في الحج، فيعمل كما عمل المفرد تماما، إلا أن عليه هديا، بمعنى أن الهدي واجب عليه يوم العيد. المفرد ليس عليه هدي، المقارن عليه هدي. إذن القارن لا يختلف عن المفرد بأعمال الحج مطلقا إلا في شيئين، وهو النية في البداية أن يقول لبيك عمرة وحجا، فيقرن الحج فيدخل العمرة على الحج، ومن ثم يجب عليه الهدي فيهدي كما يهدي المتمتع. إذن هذا الإفراد، هذا القران. طيب، بقينا إذن بالثالث وهو التمتع. وهو التمتع، التمتع يختلف عن الإفراد والقران. المتمتع أن يأتي بعمرة فيقول عند الإحرام في الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك عمرة، وتكون هذه العمرة كما سيأتينا، والحج أيضا في أشهر الحج. فلو اعتمر في رمضان ويقول أنا سآتي في الحج بعشر ذي الحجة، نقول هذه العمرة لا تنفع للتمتع. هي تنفع كعمرة، نعم لها فضل عظيم، لكنها لا تجعل صاحبها متمتعا لأنها ليست في أشهر الحج. ثم يأتي بعمرة يطوف إذا وصل إلى مكة إلى البيت الحرام طاف حول الكعبة 7 أشواط ثم السعي بين الصفا والمروة، وبعد الطواف يسن له أن يأتي بركعتين إن تيسر له خلف المقام، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد الحرام. وإن تيسر أن يتضلع من ماء زمزم يعني يشرب فأيضا هو سنة في هذا المقام، ثم يذهب إلى الصفا ويرقى الصفا ويتوجه إلى ويقول إن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعو بما شاء، وإن دعا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده فهذا حسن، ويدعو بما شاء، فهذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء. كثير من الحجاج والمعتمرين إذا رقى على الصفا أو المروة توجه إلى الكعبة وكبر، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا لم يرد. الذي ورد أنه يرفع يديه كالدعاء ويدعو بما ذكرت ثم يكبر وينطلق في سعيه حتى يكمل السعي. ذهابه من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم يرقى المروة ويفعل كما فعل عند الصفا، وعوده من المرأة من المروة إلى الصفا هذا هو الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. التفصيلات هذه ستأتينا في حلقة قادمة إن شاء الله، لكن المتمتع حينئذ يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمحلقين 3 ثم ودعا للمقصرين 1، فقال أهل العلم الحلق أفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق كما هو معلوم بالموس أو ما شابه الموس، وبعض أهل العلم يقول المكينة 0 هذا من الحلق لأنها لا تبقي شعرا. أما التقصير فيجب أن يكون من عموم الرأس، لا يكون 2 من الجانب الأيمن و2 من الجانب الأيسر، فهذا لا يكفي، وإنما لابد من عموم الرأس. أما المرأة فتقصر من شعرها قدر أنملة الأصبع، فتجمع شعرها وتقصره، حينئذ بالنسبة للمتمتع انتهت العمرة، حل له كل شيء حضر عليه حال الإحرام. أما المفرد والقارن فلا يحلق ولا يقصر ويستمر بإحرامه وتستمر عليه محظورات الإحرام، أما المتمتع فحل له كل شيء. وإذا جاء اليوم 8 يوم التروية يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، سواء في مكة أو في منى أو في أي مكان، يقول لبيك حجا ويعمل كما عمل عند الميقات ويدخل في الحج حينئذ. هذه هي الأنساك 3 بشيء من التفصيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الحجاج وأن يتقبل منا ومنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.